نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نبارك لك شيخنا والمتابعين الكرام بلوغ الحلقة رقم 400 من هذا البرنامج المبارك.
اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. الحلقة هذه اليوم 400، تمام ال 400.
الحمد لله.
الحمد لله، ونحن إن شاء الله اليوم على تمام ال 400 معنا قامة علمية عالية متخصصة في علوم في القرآن والقراء، وإن شاء الله يتحفنا بها، وهذا من سعدنا ولله الحمد.
ناخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: هل تؤيد الخطط السنوية للقراءة ولما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، القصد الآن على من جرب وضع خطة، إذا جاءت أول السنة الهجرية يضع له خطة للقراءة في سنة كاملة، هل فعلا هذه الخطة وجدها مفيدة في توجيه بوصلة القراءة عنده فاستفاد حقيقة، أو لا تكون ويترك الخطة إنه يعني ما يعني سيان هذا أو هذا؟ وضحت الآن؟
نعم.
نحن ودنا الإخوة يحدثونا بتجاربهم، لأنه هي اللي سوف تثري الباب أو المسألة. ها،
أخونا فهد يقول نعم، يعني يؤيد ذلك، لأنها تنظم برنامج القراءة.
لأنها تنظم برنامج القراءة.
نعم.
إيه جيد، هذا لكن ما ذكر استفادته هو، يعني هل فعلا وضع
تنظم قراءته يعني تقيه من الشتات.
طيب، هذه أحد الغايات وهذا جيد، يعني هذه أحد الغايات التي ممكن لمن أراد يضع خطة أن يكون القصد منها أن تنظم له القراءة. طيب، ها،
وأخونا سمى نفسه الحمد لله يقول نعم بقوة، لأنه إذا لم يكن هناك أي تخطيط فهذا يعني أنه لا يوجد تحقيق للأهداف.
طيب، جزاه الله خير. هذا طبعا هذا من التأثر ترى بالتخطيط العصري اليوم اللي في علم التخطيط، يعني القضايا التدريبية هذه. نعم، يعني يجعلون أنه لا يمكن تكون هناك نتائج إيجابية ما لم يكن هناك تخطيط مسبق. ها،
أبو سفيان يقول لا شك،
يعني هم لا يتصورون انفكاك النتائج الإيجابية عن التخطيط، ما يتصورون أبدا، يعني لا يمكن لأحد أن يحصل العلم والفائدة من القراءة ما لم يكن له تخطيط. ها، وسيأتينا التعليق على هذا.
وأبو سفيان يقول لا شك أن وضع برنامج سنوي القراءة مفيد. ولكن قد يضع القارئ لنفسه جدول يلتزم به، وفي نهاية العام يجد تحصيله للعلم قليل، لأن القراءة أصبحت للتسلية والإعادة فقط، ولذلك الأنفع من ذلك هي القراءة التي تجلب لصاحبها النفع من العلوم لا من التسلية والتباهي وغير ذلك.
يعني جميل جميل، لأنه وجد من يضع خطط أول وينشرونها في مواقع التواصل الاجتماعي وشيء من ذلك، والحقيقة يأتي آخر السنة فيضعون كتب مرصوصة فوق بعضها ويقول هذا اللي قرأته حصيلة السنة، والحقيقة لما تتأمل في نوعية الكتب المنتقاة يعني أحيانا تقول ليتهم ما قرأوها. شوف يا ولدي الآن المداخلين
باقي.
طيب، هيهت.
عبد الوهاب يقول أفضل التخطيط الشهري على السنوي لأنه أكثر واقعية، ويمكن أن تضيف في الشهر التالي أشياء لن تكون في ذهنك عند بداية السنة.
أحسنت. شوف الآن هذا الآن لما تضع خطة ترى سنوية، الغالب تضع خطوط العريضة مش الأشياء التفصيلية، يعني ممكن في التفصيلية تضع في كل شهر. الخطة البعيدة بهذه الطريقة ممكن ربما كانت مشتتة للذهن وصحيح، ربما تطلع طوارئ تجعل تغير خطة تماما. وضحت الآن؟ الذي يقول كل شهر هذا لأنه يكون ذهنه قريب، هو عارف خلال الشهر يعني شيء، يعني إلا لم يخرج عن الإطار المتوقع فهو غالبا الشهر سيكون كذا وكذا فيه، وهذا أقرب، يعني أقرب لأن تكون خطة حقيقية. لكن نحن نحب ننبه الأمور، أولها الخطة لوحدها ما تنفع ما لم يكن عند المخطط هذا رغبة جادة في التحصيل والانتفاع، وإلا الخطط هذه ما تنفع نهائي. أعطني طالب علم جاد وخذ الخطة لك، لأن طالب العلم الجاد هو اللي يؤلف الخطة وليس الخطة تصنع طالب علم جادا، ونفرق بين الاثنين. إذا كان طالب العلم جادا فإن تحصيل العلم سيكون متينا، وهو سبحان الله سيسلك معه. والحقيقة أن وضع الخطط السنوية وغيرها ما هي، هذا المسألة الثانية، ما هي إلا من باب الإضافة، يعني الإعانة، وإلا الحقيقة ليست هي الأصل عندنا في مسألة القراءة. ما لم يكن للإنسان غاية في القراءة وما عرف لماذا يقرأ، فالخطة ليست إلا مجرد صورة موضوعة لا أقل ولا أكثر. فنفرق أيضا كذلك، ليس هناك ارتباط بين النجاح والتحصيل وبين الخطة، هذا شيء وهذا شيء ثاني. ربما كان إنسان بلا خطة وينجح أيضا، يعني ليس بالضرورة من لم يضع خطة أنه ليس ناجحا في القراءة أو أنه لن يقرأ أو أنه لن يحصل، ليس بالضرورة، هناك جهة مفكة تماما. هذه وسائل معينة ومفيدة إن كانت الأصول موجودة عنده، وهو التحصيل والانضباط وضبط ما يقرأ، وهكذا بهذه الطريقة أيضا صح. أما مجرد خطة لأجل أن مجرد خطة كما قال واحد من الإخوة، قال للتباهي والاستعراض وشيء من ذلك، وحتى يقال صحيح. شيء ثالث، نوع ما يقرأ، أحيانا توضع خطة لما لا ينبغي أن يقرأ، أما ما يقرأ حقيقة شيء ثاني، شيء آخر ثاني تماما. وهذا نفرق عندنا إذن عندنا مجموعة من الأمور لازم ننتبه لها قبل وضع الخطة أصلا، فلا ننتبه لأن هناك انفكاك، ما في هناك ترابط بين الاثنين. ربما يحصل طالب علم يحصل العلم ولو لم يضع خطة سنوية، ربما في أشياء طوارئ، بعض الناس لكثرة ما يعرف من نفسه من الشواغل والطوارئ لأي غرض أو لأي كينونة، بحكم عمله، بحكم قيام بعض الوظائف المعينة، بحكم انشغال بعض الأشياء، أشياء كثيرة طبعا من الصوارف، يعرف أن الخطة لا تكاد تستقيم له أي مكان وضعت الخطة، بعض حتى الخطة الشهرية ما تستقيم معها، الخطة الأسبوعية أحسن من الشهرية بالنسبة له. فحينئذ انشغاله بالذي استجد عليه وهو لازم أن يقوم به يعني أولى بكثير من استمراره في خطة ويعاند شيء من ذلك. ونسأل الله التوفيق للجميع، التوفيق للجميع، لأن الموضوع الخطة وما إليها ما هي إلا مساعدات ومقربات ونوع من واحد لأجل أنه التنظيم والتنظيم. أو طالب العلم والقارئ والمحصل ما لم يكن هو في نفسه منظما لا ينظم لا خطة ولا غيرها، هو يحاول يحمل نفسه على الخطة صحيح، لكن سبحان الله ما لم يكن هو بنفسه استقر في نفسه الحاجة إلى أن ينظم وقته، هو لو وضع خطة سيتهرب منها، يتسرب من يمين وشمال، هو سوف يفعل، سيوجد نفس المخارج مثل ما يفعل الطلبة في القاعات وفي الفصول لما يحاول يجيبوا له معذار يمين شمال ويخرجون مع أنه الدراسة موجودة والشيخ والقاعة وكل شيء، ومع ذلك يتسربون يمين شمال. نسأل الله التوفيق للجميع.
أيضا شيخنا الاستعانة، يعني وضع هذه خطة سنوية تحتاج إلى عون من الله، وإذا لم يكن عونه من الله
هذا الأصل الذي لا يغيب، ليس فقط طالب علم بل عن كل مسلم في حياته، الاستعانة بالله وصدق التوكل عليه واللجوء له والدعاء والاستمرار ذلك والتحصيل مع إخلاص النية، هذا لابد منه في كل حياة المسلم وكل أعماله، ليس فقط طالب علم، لكن يتأكد في حق طالب علم لشريف ما هو مقدم عليه من تحصيل العلم الشرعي وشيء من ذلك. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله، عندنا اليوم مجموعة من مؤلفات أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يحيى بن عبد الرزاق الغوثاني، وهو عالم من علماء القراءات معروف، له نشاط دؤوب في كثير من مجالات تدريس القرآن وطرق تدريس القرآن وإحياء الحلقات القرآنية يمين شمال هنا وهناك، زار عدد كثير من الدول وفقه الله، يعني حتى أنه أحيانا يعدد بعض المقدمات الدول اللي زارها، هو لو سئل بالعكس ما الدول التي لم يزرها لكان أقرب للجواب لكثرة ما زار وفقه الله. هذه التي بين يدينا نبدأ بها وهي رسالته الدكتوراه، وهو تحقيق لكتاب قديم، بل يقول ليس عندنا ما هو أقدم منه في القراءات السبع بالنسبة لعلماء المغرب أو علماء أفريقيا بالذات أو القيروان على وجه الخصوص، وهو للعلامة الكبير محمد الإمام المقرئ أبي عبد الله محمد بن سفيان القيرواني المقرئ المتوفى عام 415 الهجرة رحمه الله، وهو كتاب متقدم ألفه أصلا إملاء على الطلبة، أرادوا هم سألوه ذلك فقدم لهم هذا المختصر، وقدم لهم هذا المختصر إملاء وأتى لهم بأشياء، وبهذه الطريقة جاء هذا الكتاب الذي سماه الهادي في القراءات السبع. والكتاب الهادي هذا كتاب لطيف جميل، وهو من أصول الحافظ ابن الجزري في كتابه المشهور النشر، وهو قد اعتمده مجموعة ممن جاء بعده، أشهرهم تلميذه أبو العباس ابن عمار أحمد بن عمار المهدوي، مشهور عالم مشهور اعتمد على كتاب شيخه وما أخذ منه رحمة الله عليهم جميعا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يحيى بن عبد الرزاق الغوثاني وفقه الله في رسالته العلمية قدم بمقدمات العلمية المعروفة، وهو قسم الدراسة وقسم التحقيق بعده، أما قسم الدراسة فتكلم عن عدد من القضايا، أولها في التمهيد تكلم في فصلين، أولها ما يتكلم عن موضوع تعريف القرآن والقراءات والفرق بين القرآن والقراءات، ثم الفرق بين القراءات والتجويد، ثم بعض ضوابط شروط القراءة الصحيحة. في هذا الفصل القضايا المعروفة التمهيدية، وفصل آخر خصه بشرح المصطلحات المتعلقة بعلم القراءات مما ذكره العلامة ابن سفيان في القيرواني في كتابه هذا، وشرحها وبينها لأجل أنه يحتاج إليها حتى يستغني بذكرها في المقدمة عن ذكرها إذا تكلم عنها في أصل الكتاب للشرح. ثم بعد ذلك قدم بابا أولا وبابا ثانيا. الباب الأول خصه بالعلامة بن سفيان وتكلم عنه في فصول. تكلم أول ما تكلم عن مسألة وجود أفريقيا ودخول القيروان في الإسلام وكيف دخلتها الحضارة، ثم بعد ذلك ما يتعلق به. نحن دائما الإخوة يقولوا لي لا نحن نحتاج إلى الفهرس وشيء من ذلك، لأنه ما شاء الله تبارك الله يعرضون يحطوا اليوتيوب على الشاشات الكبيرة ثم يأخذوا لك صورة لقطة للموجود ويبدأون يستفيدون منها. شوف لاحظ معي، تكلم قضية ما يتعلق بأفريقيا وكيف دخلها الإسلام والحضارة، ثم كيف يهمنا النواحي العلمية التي في كانت والمدارس التي كانت مقامة، ثم خص دخول علم القراءات وانتشاره وأشهر وأطوار القراءات في أفريقيا في القيروان ومشاهير القراء فيها وطريقة أهل القيروان في حفظ القرآن وشيء من ذلك. يعني هذه قضية تاريخية مفيدة عن هذه البلد، واستخرجها من عزيز الكتب. أصلا ابن سفيان القيروان يقول ترجمته عزيزة جدا وشحيحة ليست بذاك، يعني وهو يقول ما عندي إلا 14 سطرا ذكرها ابن الجزري في غاية النهاية، وظل يبني عليها ويستخرج من هنا وهناك قضايا. ومثل هذه الدراسة الموعبة عن هذا الإمام وعن كتابه وعن حيثياته مما يشكر عليه الباحث، لأنه لا يوجد لنا مضان فيه توسع مثل هذا التوسع. شوف الآن عندنا هذه الدراسة المتقدمة اللي هي قرابة 350 أو أكثر من 350 صفحة، تعد الأطول عندنا والأوثق في الإمام المقرئ ابن سفيان، يعني من أشهر مقرئي القيروان وتلاميذهم بعده وأثره فيما جاء بعده، وفقه الله المحقق. بعد ذلك تكلم عن الحياة الشخصية لابن سفيان القيرواني، رحلاته، نشأته العلمية، طلبه للعلم وماذا طلب علمه، عرف بيض العلوم أخرى مثل علم الفقه، وكان حتى قالوا أنه كان بارع في مذهب مالك، أيضا أخذوا على أبي الحسن القابسي، وعنده علوم أخرى، علم النحو وعلم اللغة وبعض العلوم الثانية، ثم بعض شيوخه ومؤلفاته وتلاميذه، ثم بعد ذلك ثناء العلماء عليه. ثم الباب الثاني هذا الكلام عن الكتاب وهو محل الدراسة الآن عندنا، تكلم عن القضايا المعروفة في علم التحقيق مثل اسم الكتاب والتوثيق منه والتأكد أنه لمؤلفه، وصف النسخ الخطية، وقد حققوا على 3 نسخ خطية وكانت لها قصة ذكرها في المقدمة. ثم بعد ذلك أو هذا من المهم قيمة الكتاب العلمية وأثره في من جاء بعده، وتكلم عن كون أحد أصول ابن الجزري وطرق ابن الجزري إليه وساق ابن الجزري، ثم تكلم مبحث جميل وهو عناية علماء الدولة العثمانية بهذا الكتاب خصوصا. لماذا؟ لأنه وجد أسانيد كثيرة ترجع إلى أيام الدولة العثمانية ونسخ خطية، الثلاثة كلها أصلا وجدها في تركيا، 3 نسخ خطية وفقه الله، وهذا الحقيقة ملحظ جميل جدا منه. والثاني ثم تكلم بعد ذلك عن قضايا متعلقة بابن سفيان لكن من خلال كتابه، فمثلا موارده التي ذكرها ابن سفيان في هذا الكتاب، ذكر مجموعة من الموارد مثل تأثره بشيخ ابن غلبون وأخذ من كتابه كتاب السبعة لابن مجاهد، بعض قضايا النحو التي تأثر بها لأنه يعني مما أخذ عليه وسيأتينا بعد قليل سأذكرها. ثم ابن سفيان ومنهجه في كتابه، وصف المنهج المعالم البارز لابن سفيان، وقفات عند هذا المنهج، وأخذ 3 قضايا راها مهمة جدا، وهي مسألة أنه ما أتى بالإدغام الكبير عند أبي عمرو لماذا وتكلم عنه، ثم لماذا لم يذكر باب الياءات الزوائد والإضافة، ثم قضية التكبير عند ابن سفيان. وهنا الفصل الأخير الخامس ناقش 4 قضايا كل قضية جعلها في مبحث، وهي قضايا جوهرية في الكتاب، مثلا تضعيفه لبعض القراءات من جهة النحو، ثم ذكره لبعض القراءات الشاذة، ثم أيضا رأيه في أن السوسي لم يكمل الختمة على اليزيدي وهذا هذه قضية طبعا المحقق وفقه الله مال إلى تخطئته في هذا الباب على العكس من ذلك. ثم بعض الاختيارات وكيف لابن سفيان ومناقشتها وفقه الله. ثم يأتي الكتاب عندنا مخدوما الخدمة العلمية. أنا العادات بعض الصور المخطوطات عشان الإخوة الذين يصورون هذه الصور المخطوطات إن شاء الله تطلع معنا وفقه الله. وهي صور وهي الثلاث المخطوطات التي رجع إليها وهي جعلها عمدة دراسته وتحقيقه على هذا الكتاب. كلها قلنا نسخ تركية كلها نسخ
تامة شيخنا
كلها تامة ونسخ تركية، لكن بعضها متقدم وبعضها متأخر، وذكر التفاصيل عنها وفقه الله وشرح. وهذا مما يشكر عليه اللي هو ذكر التفاصيل النسخ الخطية، لأنه بعضهم يعتني عناية بالغة بمثل هذه النسخ الخطية. وأنا تعجبت من بعضهم لما يأخذ صورة على وصف النسخ الخطية ويروح يبحث وراء المحقق وهذا يشكرون عليه من باب الإفادة. وأنا أتمنى كل المحققين يضعون أو المؤلفين يضعون ما يمكن التواصل به معهم حتى لو في إفادة لأحد، استدراك تعقيب تنبيه هذه الصورة، هذه نماذج من النسخ الخطية، هذه نماذج من النسخ الخطية التي عمل عليها في كتابه وفقه الله ويشكر عليه. كنا ثلاث نسخ خطية بعد أن انتهى من هذه، بعد من انتهى من هذا هو عمله في الكتاب. هذا هو الكتاب الأصل عندنا، والكتاب الأصل أيضا تعب عليه فإنه خدمه خدمة علمية، وكان يوثق هذه القراءات من ثلاثة كتب أصلية عنده، يقول كتاب السبعة وهو سابق عنه لابن مجاهد، وكتاب التيسير لأبي عمرو الداني وهو في عهده وقرنه، والثالث النشر. لكن لما وصل سورة مريم يقول تركت النشر، لأنه وصل من أصوله. وابن الجزري نقل من هذا الكتاب خصيصا أكثر من 100 موضع من هذا الكتاب يعني، وهذا يدل على حفاوته به. وفقه الله، الكتاب مطبوع فيه مجلدين من إصدارات دار الغوثاني للدراسات القرآنية وفقهم الله، في مجلدين. هذا يا ولدي كتاب آخر أصلا جاء إلى مسألة علم التجويد، والشيخ بارع متمكن فيه، قسمه ثلاث مستويات، جعل مستوى الأول خاص للمبتدئين، وهذا ابتعد عن كل التفاصيل والتعليقات والمناقشات، ابتعد عنها تماما، شيء أشبه ما يكون بالتلقين. ثم جاء إلى المستوى الثاني وهو أعلى منه، فيه ذكر للمسائل وشيء من ذلك، وأهم ما ركز عليه ذكر الملاحظات، وهذا المستوى الثاني هو الذي بنى أيدينا. ثم جاء المستوى الثالث هو اللي فيه المناقشات والتحقيقات والردود وعرض المسائل، وهذا طويل. أما الذي بين أيدينا فهو المستوى الثاني اللي هو المستوى المتوسط، هذا المستوى الثاني هو سماه علم التجويد أحكام نظرية وملاحظات تطبيقية. لاحظ معي العنوان، كثير من الكتب تكتب بس فقط علم التجويد، ومعروف علم التجويد ومسائله وأبوابه المطروقة فصوله كله معروفة أيضا ولا يخفى هذا على أحد، لكن الشيخ قال وملاحظات تطبيقية. أصله أقام الكتاب على هذا، هو أولا جاء إلى مسألة مسائل التجويد وقعدها وأصلها تنظيرا، فلما ذكرها وأصلها على ما هو المعروف مع خبرته، الشيخ تميز ترى حاجتين اثنين، أولها التتبع والتحري، فإنه ما من مسائل كثيرا ما يسأل أشياخه وكثيرا ما يتلقى عنهم ويحرر الأقوال في كثير من قضايا التجويد والإقراء وأشياء كثيرة، وهذا كتاباته تتميز به. والأمر الثاني مسألة الاستقراء، فإنه يكاد يستقرئ الكتب والمؤلفات والأبحاث التي في الباب فيأتيه بخلاصة الاثنين مع خبرته العلمية وفقه الله. فهو قعد ونظر للقضايا التجويد، ثم هو كل باب أو كل فصل يأتي بعد ذلك ما لاحظه من الخلل في هذه القضية، ولهذا هو كتابه مليء، هذا كله ملاحظات في تطبيق مثل هذه الأحكام عند المدرسين عند الطلبة. طبعا هو جاب البلاد شرقا وغربا، بلاد المسلمين وغير المسلمين، في أكثر من 20 أو أكثر من 20 دولة، ولاحظ أشياء ومع إقرائه الكثير وفقه الله. فالكتاب طبعا قدم له مجموعة من الأفاضل. الكتاب هو سمى علم التجويد أحكام نظرية ملاحظات تطبيقية، هذا هو المستوى الثاني لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يحيى بن عبد الرزاق الغوثاني وفقه الله. لاحظ معي أنا بس عشان نبدأ الإخوة مباشرة، هذه قضية، هذا مثلا هذه أحد القضايا اللي هذا مثلا الإخفاء، لما جاء عند الإخفاء شوفها، لما تكلم عن الإخفاء يبدأ يؤصل لك ويبينه يعرفه ويشرح فيه مخارجه، يأتي بأمثلة ويقربه لك حتى إذا انتهى منه، هذا مسألة التأصيل والتقعيد، بعد ما ينتهي يبدأ بعد ملاحظات حول الإخفاء، وهي الغاية من تأليف الكتاب. يعني ملاحظات في تطبيقها كيف أنهم يخلون بها. يأتي بالملاحظة الأولى كذا، شو الملاحظة الثانية، الملاحظة الثالثة، الملاحظة الرابعة والخامسة، فعل في الإدغام والإقلاب كله الكتاب على هذا المنوال وفقه الله. والكتاب بعد أن انتهى منه ألحق به ثلاثة أمور: الأولى فتوى خاصة للعلامة شيخ القراء الشاميين محمد كريم راجح، وفيه سأله عن ثلاثة مسائل تجويدية ذكرها وألحق بها آخر الكتاب، ثم نصل القرار الملحق الثاني نصل قرار مجلس شيوخ القراء في دمشق في مسألة الإخفاء، وهي قضية خرج فيها شيء من الفتوى، والأخير صور لمخارج الحروف العربية وهي ملونة كما ترى هذه هي حتى يبين هذا من باب الإلحاق الإضافة لمن أراد بيان مخارج الحروف ويبينها بصورها الملونة وفقه الله، وهي أيضا كفيلة بالشرح كما ترى، جزاه الله خيرا. الكتاب من إصدارات دار الغوثاني للدراسات القرآنية بدمشق. هذا ولدي أحد الكتب التي نبعت عن خبرة وتجربة دامت قرابة أو أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة، وهي عبارة عن استقراء لما يحدث في حلقات القرآن، في المقارئ القرآنية، في الجوامع، في الجامعات، في المدارس، في الكتاتيب، في غيرها، مما يحصل من مسألة حلقات القرآن، مجالس القرآن، مدارسة القرآن حفظا ومراجعة وغير ذلك. جاب عدد من البلاد، هو ذكر قصة في المقدمة، ذكر أنه كان يسافر بعض البلاد خاصة، يقول فكرته في النمسا ظهرت هذا الكتاب، وقصة مع أحد أحبابه وزملائه أيضا، وجدوا الحاجة ماسة إليه لأنهم يشرحون مثل قضايا الإشراف وكيف أذون، والقضايا والمشاكل تأتي كثيرة، ويجد الخلل هنا وهنا في التطبيق، بعض الثغرات التي حصلت، بعض الإشكالات التي يحتاجون فيها إلى إجابة وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك بدأ له أن يجمع في الكتاب، فجمع مدة طويلة وبدأ يجمع القضايا والتفصيل. الكتاب حاصله قراءة لواقع ما هو حاصل في الحلقات وكتاتيب وتدريس القرآن على مستوى العالم، مما هو وقف عليه دارة وسجله، سماه فن الإشراف على الحلقات والمؤسسات القرآنية، دراسة تأصيلية ميدانية. لاحظ الميدانية. أما التأصيلية فهو قد جاء إلى هذه القضايا وأصلها، لأنه يقول قرأ كثير مما يتعلق بالكتب المتعلقة بعلم الإدارة وعلم النفس وعلم الاجتماع، مما يمكن أن يجير في خدمة مثل هذه المؤسسات القرآنية والحلقات القرآنية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يحيى بن عبد الرزاق الغوثاني وفقه الله. فيها طبعا هو قسم ثلاثة أبواب، كل باب أخذ فيه قضية معينة. مثلا الباب الأول خصه بالمبادئ والأسس والقواعد المهمة في موضوع الإشراف، تحته فصول. الباب الثاني خصه بوسائل الإشراف، وذكر مجموعة قرابة 12 وسيلة تقريبا، كل واحدة في فصل ويتكلم عنها ويبين المراد منها. وهذا الفصل الباب الثاني هو لب الكتاب، هو نصف الكتاب تقريبا. الثالث الباب الأخير ما يتعلق بالمشرف، وهذه هو لأنه يحتاج العدد من الصفات، الصفات هناك صفات إيمانية، صفات أخلاقية، في صفات نفسية إدارية عقلية حتى ذكرها، وأشياء كلها تكلم عنها وبينها وفقه الله. الكتاب كما ترى فيه معالجات، أنا بس كنت أقول لك أول قبل ما نبدأ أنه في عدد من الجداول تعنى لها الشيخ جدا، مثالا يعني هذه بعض الجداول المقربة، خلاصات أشياء يحتاج التنبيه إليها، إن شاء الله تطلع معنا بسرعة. شوفها هذه الجداول، شوف هذا النموذج، قال هذه نماذج من الجداول، شوفها هذه خرائط الذهنية أو شيء مما يقرب مثل هذه الأبواب، وهي كثيرة في الكتاب وليست قليلة، لكن المشكلة ما واحد يدور عليها عند البرنامج ما يحصلها، ليت لهم. شوف هذه على فكرة الكتاب، وترى أشبه ما يكون بمسرد عمل، يعني التطبيق، هذا الكتاب أصلا للتطبيق، وحتى هو يقول ما من مشكلة يمكن تخطر لك على بالك سواء في عند في المشرف أو في الحلقات أو في إدارة الإشراف أو غيرها إلا وتجد هنا جوابها، لأنه استوعب إشكالات وأسئلة كل ما يرد، ضعف هؤلاء ولماذا هؤلاء، لماذا الطلبة كذا، لماذا المشرف كذا، ما الذي ينقص بهذه الطريقة، وفقه الله. طبعا المباحث في الداخل يا ولدي ما شاء الله تبارك الله، مباحث موعبة بحيث أنه يصلح أن يكون أحد المراجع الأساسية لكل الجهات المعنية بمثل هذه الحلقات والمؤسسات، وقال الحلقات والمؤسسات القرآنية، الكتاب من إصدارات دار الغوثاني وبدمشق وفقهم الله. هذا ولدي أيضا كتاب آخر، وهو يقول من كثرة ما يسأل عن كيف أحفظ القرآن، كيف أحفظ القرآن، قال والقدماء لهم طريقة، قال ولقينا علماءنا ولهم طريقة، وهو قد قابل أناس ولهم طرائق أيضا، وهو وقف على شيء كثير من الباب. نعم كثير قال انه هو سيذكرها سيجمعها ويذكرها من باب تحصيل الفائده لمن اراد من جهه من جهه اخرى الناس يتفاوتون ربما فلان يصلح له هذه الطريقه ربما فلان كذا فجمع شوف قراءة وتحصيلا ومشافهة ولقي من لقي من الأشياخ والعلماء وسألهم أو حتى يقول بعض من كتبوا وشيء من ذلك حصلها مع دوران حول العالم من مثل من طرائق الناس لأن البلدان تختلف ذهب الطريقة الفلانية البلدة الفلانية عند العرب عند العجم يتفق مشرق مغرب فجمع ما يقرب من 25 طريقة للحفظ القرآن
عجيب.
يأتي بكل طريقة ويشرحها وطريقتها وشيء من ذلك وبين لها ثم الكتاب كتاب
كيف
تحفظ القرآن الكريم قواعد أساسية وطرق عملية ركز معي بدأ الأول في الفصل الأول فيما يخص في قضية حفظ الله القرآن ثم أهمية الحفظ ووجوب المراجعة وشيء من ذلك بعد ذلك ما يتعلق عقد فصلا كامل قواعد أساسية ينطلق منها حفظ القرآن وهذه القواعد ذكر هذا عشان يذكر الإخوة لأنهم يقولون بنصور هذه تصورتها هذا الله يسلمكم ذكر معنا هنا 19 قاعدة كل قاعدة منها يأتي بها ويبينها ويشرحها ويمثل لها ويقعد لها ويصورها بالكامل بعد أن انتهى منها جاء الفصل الثالث وهي الطرق التي تعين على حفظ القرآن وذكر قلت له 25 طريقة يذكر الطريقة الأولى كذا الطريقة الثانية كذا الطريقة الثالثة ويبدأ نحن ما بنقول للناس الطرائق عشان نشوقهم إن شاء الله لأخذ الكتاب ثم بعد ذلك ختم كتابه الماتع هذا الذي أنا قلت لك يا ولدي الشيخ يتميز بأن كتبه استقرائية للواقع يخرج منها حلول واقعية أما الفصل الرابع فخصه لمسألة تثبيت الحفظ وهذه مهمة وقسم إلى قسمين المراجعة الفردية والمراجعة الثنائية وشيء من ذلك ثم بعد ذلك حتى عرج إلى موضوع الأكلات المفيدة بالحفظ هذا آخر فراغ الحفظ وجاب طبعا ركز على العسل والزبيب مو الكنافة ولا كنافة ولا بسبوسة المشهورة عندهم بالشام الله يعطي العافية الفصل الخامس عندنا والأخير وصايا وملاحظات في هذا الباب وهي بعضها خاص للحفاظ بعضها عام الكتاب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يحيى بن عبد الرزاق الغوثاني من إصدارات دار الغوثاني الدراسات القرآنية بيد دمشق وفقهم الله
أستاذنا شيخنا مداخلة
نعم.
معنا الدكتور يحيى الغوثاني باحث في الدراسات القرآنية حياك الله دكتور يحيى
حياكم الله حياكم الله ومرحبا بكم
الله يحييك يا دكتور عرض الوالد مجموعة ما شاء الله من كتبكم الطيبة وسأعرض بإذن الله الباقي لو تحدثون عن كيفية انتقائكم لهذه العناوين تكتبون فيها وما السر وراء التحرير والتميز في هذه الكتب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا أشكركم على هذه الاستضافة المسائية اللطيفة وقد أجاد وأفاد فضيلة الأستاذ الوالد الأستاذ عبد الله على هذا العرض الجميل جدا ما شاء الله تبارك الله والحقيقة هذه المؤلفات نبعت من أرض الواقع أول مؤلف كان لي هو كيف تحفظ القرآن ألفته من خلال تدريسي في الحلقة القرآنية عندما كنت أجلس مع الطلاب أتتبع الطلاب من الذي يحفظ بسرعة ومن الذي يحفظ ببطء وما السر عند المتفوقين وما السر عند المتأخرين في الحفظ وأدون ذلك عندي ملاحظة تلو ملاحظة ملاحظة تلو ملاحظة إلى أن تجمعت طرق وأساليب ثم لما سافرت خارج البلدان أيضا أردت أن أدقق وأستقرئ الأساليب الموجودة عند الأفارقة عند الأعاجم عند الأتراك عند الأوزبكيين عند يعني مختلف الجنسيات فوجدت أن هناك سبحان الله قواسم مشتركة بين الناس في قوة الحفظ وهناك قواسم مشتركة عند الناس في ضعف الحفظ دونت ذلك كله وسبكته عبر عدة طرق وعدة قواعد وعدة أساليب فكان كتاب كيف تحفظ القرآن هذا الكتاب الذي يعني أسأل الله عز وجل فيه النفع فقد طبع يعني عشرات الآلاف من النسخ وكتب الله به النفع وحفظ بسببه المئات بل الآلاف من الإخوة كتاب الله سبحانه وتعالى
ما شاء الله مساك الله بالخير الشيخ يحيى
اهلا وسهلا اهلا وسهلا
نحن الليله الحقيقه سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف وانت قامه علميه متخصصه في الاقراء وحلقات القران والحقيقه ما ذكرته قبل قليل شيء تشكر عليه وهذا هو احد مضان الابداع في قضيه التاليف وهي تتبع الواقع وما يحصل شو انت قاعد تقيد تقول تقيد كل ما وجدت شيء قيدته يعني شكر الله لك هذا التتبع وهذه المعالجات هذا التقييد اشبه ما يكون بمعالجات للواقع ولا لا يا شيخ
نعم 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 نعم
طيب يا شيخ كتاب الهادي أنت ذكرت أنه ظل معك 28 سنة، إيش الموضوع؟
نعم، السر في ذلك أنني كان في البداية تقدمت به لرسالة دكتوراه.
نعم.
ثم بعد أن تقدمت به لرسالة دكتوراه وحصلت على رسالة الدكتوراه، انشغلت بعمل ميداني في الإشراف على الحلقات القرآنية، وانشغلت بأشياء تفيد الطلاب وكتاب كيف تحفظ القرآن وما إلى ذلك، وتركته مدة طويلة جدا إلى أن أذن الله عز وجل أن أعود إليه مرة أخرى، لأنه كتاب كان للمتخصصين، فكنت ألاحظ في البداية ضرورة التأليف، يعني أؤلف لمن؟ فكوني كنت مشرف على الحلقات القرآنية، فكان كتاب التجويد وكتاب كيف تحفظ القرآن أولى بإخراجهما من كتاب الهادي.
هو الحقيقة
أنت هو الحمد لله خرج
الحمد. الحمد لله، الله يعطيك العافية. وأنت ذكرت معاناتك وأن قرأته أنت قرابة 12 مرة يعني، وضاع عليك كم مرة ورجعت وكذا. أنا شيخ لما حققت كتاب التبيان في أيمان القرآن لابن القيم قرأته 17 مرة، كل مرة كل مرة المدخل الباء يخرب لي النسخة وأرجع أقرأ من جديد مرة ثانية. أنا صلى الله عليه أي معاناة حقيقية يعني، أنا وأنت ترى قلوبنا على بعض.
نعم.
طيب يا شيخ، اللهم صل على محمد، هل لك كتاب آخر في التحقيق غير هذا أو لا يعني ما لك إلا هذا يعني؟
والله لي شرح على الجذرية يعني، وتحقيق بعض المتون، يعني الآن شغال ببعض المتون إخراج جديد متميز جدا في تحفة الأطفال، متن الجذرية، الشاطبية، الدرة، السخاوية، الخاقانية، البيكونية. أيضا هذا نابع من حاجة طلاب العلم إلى متن مدقق محقق وراجع فيه إلى عدد من النسخ الخطية، ومع إيجاد وسائل مساعدة في حفظ هذه المتون. فهذا أيضا يعني شغال بهذا الميدان، وأثرت منه يعني بعض هذه المتون.
أنا لاحظت شيخ أنه ما شاء الله تبارك الله عندك دبلومات كثيرة جدا في موضوع التدريب والتنمية وشيء من ذلك، هل هذه وجدتها رافدة لمسائل الإقراء والتدريس القرآني فأنت أخذتها لتسد الحاجة بها، أو يعني الغرض منها بالضبط تجهير ومثل هذه العلوم تراها مفيد في خدمة تدريس القرآن وكذا؟
طبيعي استفدت كثيرا. يعني الباحث وأنا ابن المدارس الشرعية وابن كلية الشريعة وابن الكتب الصفراء، فعندما يعني وجدت علوما حديثة في التنمية البشرية طرقتها ودرستها واطلعت عليها وحضرت الكثير منها، فأخذت منها ما صفى وتركت ما كدر، منها ما لا يؤخذ ومنها ما يؤخذ، فاستفدت منها في مناهج التأليف وفي مناهج التفكير وفي مناهج التحفيز الكثير.
صحيح. طيب يا شيخ، لو تبشرنا ببعض أعمالك القادمة إن شاء الله.
والله من أعمالي القادمة كتاب ذهب للمطبعة من 3 أيام أو 4 أيام، هو المفصل في علوم التجويد، وهو المستوى الثالث. جميل. من 552 صفحة.
ما شاء
هذا يعني جمع فأوعى في الكثير من المسائل التي هي ما فوق كتاب علم التجويد الذي شرحتموه قبل قليل وبينتم تميزه بالملاحظات الدقيقة. هذا ما فوق ذلك للمتخصصين ولمدرسي القرآن الكريم وللمدرسات، والمسائل التي تعترض للطلاب المتفوقين، مسائل الإجازة، مسائل القراءة على الهاتف، مسائل التحمل والأداء، مسائل القراءة بالمصحف، مسائل قراءة الرجال على النساء، مسائل قراءة النساء على الرجال، مسائل الأداء والضعف ببعض المسائل الأدائية، مسائل عديدة جدا في علم الصوتيات، أيضا بحث طويل جدا في مسائل الصوتيات المعاصرة ومناقشة بعض الحروف التي تكلم فيها علماء الصوتيات، يعني بحث طويل جدا بعنوان المفصل في علوم التجويد، وإن شاء الله خلال يعني 3 أسابيع ربما يكون في الأسواق إن شاء الله
بإذن الله. طب يا شيخ، سؤال أخير يعني، هل دار الغوثاني افتتحت أنت يا شيخ خصيصا لتنشر فيها مؤلفاتك وما يتعلق في خدمة القرآن من علوم القراءة وكذا أو لا يا شيخ؟
يعني البداية كانت من كتاب كيف تحفظ القرآن، نشوء دار الغوثاني للدراسات القرآنية مع كتاب كيف تحفظ القرآن، ولكن الهدف منها لا، الهدف هو إيجاد دار عالمية على مستوى العالم تتخصص بالدراسات القرآنية بحيث إن طالب القراءات والقرآن إذا بحث عن أي شيء يجده في هذه الدار.
ما شاء الله.
خطونا خطوات يعني جيدة، خطوات عملية تفيد جميع المراكز القرآنية والمعاهد القرآنية، وكتبنا أصبحت مقررات في كثير من الجامعات ومناهج تدرس في المعاهد والمدارس.
ونحن يا شيخ يحيى سبق أنه عرضنا يعني أكثر من مرة ما يتعلق بعض مصدرات الدار، وفقكم الله، الله يعطيكم العافية، بيض الله وجوكم.
جزاكم الله خير دكتور يحيى على هذه المداخلة الكريمة.
وإياكم والله جزاكم الله خيرا، وأنا شاكر لكم ولبرنامجكم واهتمامكم بالدراسات القرآنية واهتمامكم بإصداراتنا واهتماماتكم بهذا الشيء، لأنكم تريدون تنشئة الفرد وتنشئة الجيل على الخير وعلى العلم الحقيقي، وأيضا تريدون وضع الجيل على الجادة الصحيحة لطلب العلم، وهذا هدفنا إن شاء الله.
نرجو، اللهم آمين، الله يتقبل.
كان معنا الدكتور يحيى الغوثاني باحث في الدراسات القرآنية. استاذنك شيخنا في فاصل. نعم. فاصل اعزائي المشاهدين، ونعود اليكم باذن الله.
نتوق الى العلم من نبعه.
القران كلام الله تعالى، وخير زاد يقدمه الوالد لولده، فانه سبيل الهدايه والاستقامه.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وهناك أفكار ووسائل تعين المربي في ربط النشء بكتاب الله تعالى، منها الإكثار من قراءة القرآن أمام الأبناء، فالقدوة من أقوى المحفزات في توجيه السلوك. التحفيز من خلال سرد وشرح الآيات والأحاديث في فضل قراءة القرآن وحفظه. إلحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن، فهي تدخل الطفل في تنافس مع أقرانه، وتعينه على ضبط القراءة والتجويد، وتربطه بالمسجد والبيئة الصالحة. قص ما ورد في القرآن الكريم من قصص بأسلوب سهل ومشوق، فالحكي محبب إلى الأطفال ويسهم في تعلقهم بالقرآن، كما ينمي الرصيد اللغوي القرآني لديهم. أهدي ولدك مصحفا، فحب التملك غريزة يمكن استثمارها بشكل إيجابي، يجعله مرتبطا بمصحفه الخاص يقرأه ويقلبه متى شاء. التشجيع بالمكافأة والتحفيز على المشاركة في المسابقات، فقد يعجز الطفل عن الحفظ بمفرده، لكن ربما يكون منافسا قويا وحافظا متقنا إذا كان الأمر في شكل جماعي، خصوصا إذا رصدت بعض الجوائز. استعمال الوسائل الحديثة في الحفظ، فهي تلبي رغبتهم في استعمال هذه التقنيات التي غالبا ما توظف في أشياء أخرى، ويستحسن أن يكون بها خاصية تسجيل القراءة والاستماع إليها ومعرفة أخطاء القراءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور، ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام في الحلقة رقم 400 من برنامج الخزانة، جيت ترحب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك.
نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي على الفيس.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: هل تؤيد الخطط السنوية القراءة ولما؟
نعم.
أخونا يقول: أعتقد أن المخطط السنوي لا يقدر عليه إلا من له رغبة حادة وعزيمة في القراءة والاطلاع.
لو قال جادة أحسن من حادة، جادة يعني رغبة جادة، صحيح هذا الكلام. قلنا الخطط ما هي إلا شيء روافد يعني لا أقوى لا أكثر، أما الحقيقة قلت لك أعطيني طالب علم جاد وخذ الخطة لك. الجدية هي اللي تثمر الخطة الحقيقية. نسأل الله التوفيق الجميع. نواصل. هذا سلمك الله كتاب جمع فيه خبرته الاستشارية التي تعنى لها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يحيى بن عبد الرزاق الغوثاني. أصلا قد كان مستشارا لبعض الجهات الرسمية وبعض المواقع، وكانت تفد إليه مجموعة من الاستشارات في عدد من التخصصات أو المسارات، فهو من خلال إجاباته كان يتعنى لها ويدرسها وشيء من ذلك، فكان يجيب إجابات حاصل ما هنا. وقع له أكثر من 300 سؤال يستشار فيها في قضايا مختلفة، فجمع وهي حصيلة خبرته في الباب وقدم مثل المدخل يمكن 15 صفحة تقريبا فيها الكلام عن المستشار وأهم الصفات التي ينبغي تكون عليها، الضعف من أين يدخل، الخلل من أين يدخل المستشار، قضايا بهذه الطريقة 15 صفحة هي مثل المدخل. ثم جاء للثلاثمائة استشارة وقسمها على حسب الأبواب، يعني شو هذه هي سماها عنوانها الاستشارات، وقسمها إلى استشارات اجتماعية وزوجية وأسرية ونفسية وتربوية وتنموية. وهذه بهذه الطريقة يبدأ الاستشارة الأولى كذا، الاستشارة الثانية يأتي بالسؤال المطروح ثم يأتي بإجابته التي أعطاها ويقول أنه حاصل ووجد استفاء، هو إنما طبعها وخرجها في كتاب لما وجد الفائدة الكبيرة ممن انتفع بمثل هذه الاستشارات، أحب أن تبقى ويستفيد من ما يبقى بعد ذلك. الكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يحيى بن عبد الرزاق الغوثاني، وهو في مطبوع في مجلدات من إصدارات دار الغوثاني للدراسات القرآنية بدمشق وفقهم الله.
كم مجلد شيخنا؟
مجلدين ضخمة كما ترى. شوف كل استشارة يأتي، هذه مثالة الاستشارة رقم 20، هذه خطيبتي تريد أن تكشف لثامها عن في عملها، يبدأ يذكر لك معاناته وكذا، ثم يبدأ بعد ذلك يقول لك الجواب، يبدأ يذكر لك الجواب الإجابة ويطرح الحلول ويطرح الأفكار المقترحة. كل الكتاب على هذا المنوال عند وهي متنوعة طبعا تاريخيا، هي عبارة عن هو غالبا في ذكر عاما، هي عبر عام كامل لكن متنوع من حيث الموضوعات، ولهذا قسمها على الأبواب مجلدين كبيرين ضخمين.
شيخنا خلاص من هذه الكتب مما يزيد في عقل المرء.
أو صحيح، وأصلا استفادة من تجارب الآخرين عموما مما يزيد في عقل المرء. هذا ولدي أحد مؤلفته، هو يقول عبر قراءاتي واطلاعاته يمر على قضايا هي مثل التعداد لموضوع معين، لفكرة معينة، لفائدة معينة، فيقول لك كذا على خمسة أشياء، كذا على ستة أشياء. هو جمع يقول أشياء خماسية وسداسية وسباعية، أخرج السباعية ها هنا الأشياء التي فيها سبعة أشياء لمن كان كذا، انتبه من سبعة، احذر من سبعة، اللي يجب أن يقوم بسبعة من أراد، بهذه الطريقة. وسماها السباعيات وقسمها إلى هذه العناوين، وهي ثمانية عناوين، هي ثمانية فصول للكتاب، ثمانية فصول للنعم
أو سبعة،
لا والله أنا كنت أتمنى أنها سبعة بس الحقيقة أنها ثمانية. هو هنا ذكر سبعة، التعليم والتعلم والتفوق وسباعيات اقتصادية وسباعيات دماغية يعني شيء راجع للدماغ، وسباعيات زوجية واجتماعية، وسباعيات تنموية بشرية، وسباعيات قرآنية ما يتعلق بحفظ القرآن، وسباعيات نبوية أيضا. الحقيقة هذه سبعة تراها، لكن باقي واحد ثمانية، سباعيات إدارية، وليت خلاها سبعة عشان تبقى سبعة 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 فصول على سبعة أشياء. في الداخل ماذا يفعل؟ طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يحيى بن عبد الرزاق الغوثاني وفقه الله، وفي الداخل هذا طبعا شيء عنه. شوف هذا مثلا الفصل الأول سباعيات تتعلق بالتعلم والتفوق، ويذكر لك مجموعة منها، مثلا الخطوات السبع لتذكر الأسماء، المدري إيش سبع أشياء لأجل أن تفعل كذا، سبع أشياء مثلا من عادات، مثلا في سباعيات زوجية مثلا المهارات السبع التي تجعلك تؤثر في نفوس الآخرين، يبدأ يذكرها لك وانت ماشي، وهي عبارة عن قلنا تحسين من قراءاتي وإفاداتي. والكتاب لطيف، هذا ولدي من الكتب اللي حق رحلات يعني حق تمشي واحد يقرأها ويستفيد منها، الكتاب من إصدارات دار الغوثاني بدمشق وفقهم الله، هذا سلمك الله صاحبه أراد به أن يأتي بتجربة، يقول ظل عليه يمكن 10 سنين يجمع في مادتي وهم يتعلق بتدبر القرآن، وأخرجه في هذا الكتاب اللطيف مع بعض الإلماحات لبعض القضايا اللي هي العلمية، وسماه أتدبر قرآني، مفاتيح عملية في تدبر القرآن الكريم، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أمير عبد الكريم سوبر وفقه الله، وقدم له أخونا الحبيب المقرئ المعروف الشيخ الدكتور يحيى الغوثاني. وقد قسم كتابه كما ترى، بدأ بمقدمات تتعلق بالكتاب وما فيه وكيف نحى بكتابه، ثم بعد ذلك قسمه إلى الأقسام التالية كما ترى، هذه المقدمات. القسم الخاص خص له بما يتعلق بالتفسير، لأن لا يمكن يكون متدبر من غير معرفة تفسير القرآن، وهذا التفسير لأن الناس يتفاوتون قسمه إلى مراحل وإلى طبقات وشيء من ذلك، وذكر كل مرحلة كيف يقرأ ويكتفى بماذا بالضبط. القسم الثاني خصه كليات مهمة وهي أساسية لمن أراد تدبر القرآن، وذكر مجموعة من الأشياء الكلية يتكلم عنها مما لا بد من تحصيله. القسم الثالث ما يتعلق بالمفاتيح، والمفاتيح هذه قسمها تحت إلى أقسام، شيء من المفاتيح تتعلق بالأساليب وذكرها، وشيء يتعلق بالصرف، وشيء يتعلق بالنحو، وتحتوي عدد من القضايا لا بد من تحصيلها. والكتاب لطيف أيضا، وهو في أيضا حتى هذا الكتاب فيه، هذا أيضا الكتاب فيه جداول يبين لك بعض الأهداف وأشياء. وعلى فكرة في آخر الكتاب، الكتاب ترى مليء بذلك، آخر الكتاب أتى مثل الجدول المعين على معرفة هذا، هو الجدول هذا الملخص، كل ما في الكتاب تقريبا لخصها هنا لمن أراد أن يستنسخه ويضع بداله فراغات، لأنه هذا كلامه، ثم هو يضع ما يمكن أن يفيده اللي هو المنتفع من قضية التدبر. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الغوثاني للدراسات القرآنية. هذا سلمك الله كتاب يعني أصله منظومة للعلامة علم الدين السخاوي، أحد كبار قراء الشام، المتوفى عام 643 للهجرة رحمة الله عليه، عالم مشهور معروف، وهو له تلاميذ وله كتب مطبوعة الحمد لله كثيرة منها. هذه أحد الكتب التي طبعت حتى قبل هذه الطبعة وحتى بعد هذه الطبعة، لكن هذه لها خصيصة، وهي أن النسخة النفيسة التي حقق عليها الكتاب المحقق، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد القادر الخطيب الحسني وفقه الله، حققها على نسخة خطية عتيقة في مكتبة والده الشيخ العالم الجليل رحمة الله عليه، وفي مكتب نسخة خطية نفيسة، تتخيل أن الكاتب لها توفي بعد المؤلف بأربعين سنة، وهو قد قرأها على تلميذ العالم الدين السخاوي وأجازوا بها، وأخبر تلميذ العالم الدين السخاوي أنه قرأها على السخاوي أيضا. وهذه نسخة خطية فريدة أصلية في مكتبة والده، لا توجد في يعني في الخارج، وهذا يجعل من فوارق العمل أو الإخراج بين هذا وبين غيره مما أخرج من قبل. هو حقق على نسختين خطيتين، هذه واحدة أخرى، ونسختين هما كالشرحين لهذا الكتاب أو لهذه المنظومة. أما الأصل فهو بعنوان هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الكتاب للعلامة المقرئ شيخ مقارئ الشام عالم الدين أبي الحسن علي بن محمد السخاوي، متوفى عام 643 هجري رحمة الله عليه. الكتاب عبارة عن منظومة جمع فيها العلامة علم الدين السخاوي ما يتعلق بمتشابه القرآن، قدم بعض الأشياء ثم رتبها على حروف المعجم، يأتي بالكلمة المحل التشاب ويأتي بك بهذه الطريقة، هذه منظومة كاملة بهذه الطريقة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ عبد القادر الخطيب الحسني وفقه الله قام وحقق المخطوطة على النسخة اللي ذكرت لك الأربع، ثم بعد ذلك هو نفسه شرحها وعلق عليها شرحا موجزا يفك عباراتها، ثم أردف ببعض الكلمات التي تركها أو فاتت العلامة علم الدين السخاوي في منظومته، وقدم بمقدمة درس فيها موضوع متشابه القرآن وأنواع التشابه ومصنفات من صنفوا في هذا المتشابه وعلماء وطرائق فيه وبعض الإشكالات في الباب، وترجم العلم الدين السخاوي، ثم دخل في الكتاب. والكتاب أنا بس أوريك النسخة الخطية النفيسة جدا التي في مكتبة والده وفقه الله، هذه يا ولدي النسخة، هذه شوف إيش جمال الخط، شوف الأبيات المنظومة وهي مشكولة، ما يعني ما شاء الله كأنما تقول تعال اقرأني مباشرة. هذه النسخة الخطية الأصلية التي كل من سيحقق كتاب سيعز عليها يقف عليها ما لم يعطيه إياه نفس المحقق وفقه الله. لاحظ معي الكتاب، ثم بعد ذلك هذا الكتاب اللي هو الأصل، الأبيات كما ترى هذه أبوابها على الحروف ومرقمة ومشكولة، وهذه تعاليقه وفيها بيان لمرادات المؤلف رحمه الله في أبياته. الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات دار الغوثاني الدراسات القرآنية بالاشتراك مع دار الفكر المعاصر، وكلاهما في دمشق. هذا سلمك الله، ولازم تنبه لي كم باقي الوقت. هذا أيضا كتاب أصله للعلامة لابن الجزري، الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية، أي هو الزوائد على العشر، مشهورة معروفة، أبي جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف البزار، منظومة لابن الجزري رحمه الله. جاء العلامة الضباع شيخ مشايخ الإقراء بمصر، عالم مشهور له عدد من المصنفات، وشرحها شرحا بسط فيه الكلام، سماه البهجة المرضية، شرح الدرة المضية للعلامة علي بن محمد الضباع رحمة الله عليه شيخ المقارئ المصرية الأسبق. قام على تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد فهد خاروف وفقه الله، قدم مقدمة ترجم فيها ترجم مقتضبة للضباع، تكلم عن الدرة شيء من ذلك اللي هو المنظومة، وأنا أقول ليته جعلها في يعني لوحدها يعني هذه عشان يبان بس، هذا هو، هذه المنظومة كما ترى إن شاء الله يبان الإخوة، هذه المنظومة التي ترقم الأبيات. هذه المنظومة الأبيات مشكولة وهي محبرة كما ترى ثخينة، ثم هذا كلام العلامة الضباع، هذا النظم ابن الجزي والضباع، والكتاب كله على هذه الطريقة. وأخونا المحقق ما ذكر النسخ التي اعتمد عليها في إخراج، وإن كان الأول عليه هو المطبوعات القديمة كما هو معروف، وفق الله الكتاب من إصدارات دار الغوثاني الدراسات القرآنية بدمشق، وهو أيضا هذا الكتاب. خلاص كم
بقي؟ 5 دقائق.
لا هذا مهم، هذا ولدي عبارة عن مشروع إن شاء الله يبان الأخوة أن أحطه كده. ها هذا مشروع، أعطونا صورة الله يعافيكم. هذا المشروع جعل له صاحبه عنوانا وهو سماه كيف يحيي القرآن المسلمين. هذا مشروع ذكر 7 قضايا مهمة لأجل أن يظهر أثر القرآن في أهل الإسلام ويغيره، وسماه بالقرآن نرقى. هذا هو الغاية، أن نرقى بالقرآن. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حسين عبد الكريم وفقه الله جاء إلى كل قضية من القضايا المهمة وأفردها بجزء، فذكر 7 قضايا كما ترون، كل جزء كل قضية في جزء، وتكلم عنها طبعا ذكر طريقته وهي موحدة في عامة هذه الأجزاء. لا سأتكلم عن العناوين الآن، أما الأول منها هذا الذي بدأ به فهو ما يتعلق سماه فضائل القرآن الكريم وتلاوته لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حسين عبد الكريم وفقه الله. هذا الأول عندنا الأساس، تكلم فيه عن ما يتعلق بفضائل القرآن وما ورد فيه، قسمه إلى فضائل القرآن جملة، ثم فضائل السور والآيات، ثم فضائل الحفظ عموما والمراجعة، ثم بعد ذلك نبه على حديث ضعيف جدا وموضوع في الباب ونبه عليها وفقه الله. والكتاب كله قام على هذا مع شرح وتوجيه وبيان لبعض المعاني. شوف الكتاب كله حاول أن يستقصي ويجمع في كتابي هذا الجزء الأول، هذا عندنا الأول إن شاء الله يبان للإخوة. طبعا هو مطبوع هنا، هذا مكتوب الجزء الأول وضحت، والكتاب المجموعة كلها من إصدارات دار الغوثاني. هذا الأول عندنا. الثاني هذا هو سماه آداب التعامل مع القرآن الكريم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حسين عبد الكريم، أيضا على نفس المنوال قسمه إلى أقسام وهو ما يتعلق بموضوع القرآن. ذكر فيه الآداب المستحبة، المستحبة التي قبل التلاوة، ثم الآداب المستحبة أثناء التلاوة، كل واحد يذكره، ثم يأتي بأدلته وأصوره ومسائل فقهية عند الفقهاء وما يتعلق به، ثم بعد ذلك ما يستحب عند استماع القرآن، ثم عرج إلى عنوان محظورات ومكروهات التلاوة ما هي وذكره وعرج عليها، ثم بعد ذلك ما يتعلق بمسألة تعظيم شعائر الله ومسائل تدعو إليه الحاجة في موضوع تلاوة القرآن، وأخيرا آداب معلم القرآن ومتعلمه في الأخير، وهذا أيضا من إصدارات دار الغوثاني وفقهم الله. هذا الثالث من ضمن الدراسة بعنوان تعلم القرآن الكريم وتعليمه وتدبره، وقسمه 3 أقسام هي هذه الأقسام. القسم الأول خاص بتعلم القرآن وأدابه وما يتعلق به من أحكام ومسائل، ثم بما يتعلق تعليم القرآن كذلك على نفس المنوال هو الحاجة إليه، وركز على تعليم الصغار وأثره وهذا ممتاز، والتدبر جعله الأخير القسم الثالث وتكلم عنه أيضا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حسين عبد الكريم وإصدارات دار الغوثاني. هذا الرابع أيضا عندنا من ضمن السلسلة بعنوان حفظ القرآن الكريم، وهذا عرض فيه الأشياء كثيرة جدا وفقه الله، ذكر فيه الطرق والوسائل المعينة على ذلك وما يعين على حفظ القرآن وحفظه في السطور والسطور والحفظ، وهذا كمان أكثر فيه من القصص القديمة والحديثة وأثر ذلك وحفظ النص القرآني والشروط اللازمة لهذا القرآن، ثم المراجعة والتعاهد وما يتعلق بهذا وصور ذلك. الكتاب أيضا من إصدارات دار الغوثاني. الخامس عندنا هذا بعنوان الإيمان والتأثر بالقرآن الكريم. طبعا أصل المفروض يقول كان المفروض أبدأ بالإيمان بالقرآن وهو الأصل عندنا، لكن أخره لأجل علاقته أن الإيمان بالقرآن له أثر كبير على سلوك الإنسان وعلى قلبه وعلى سره وعلى باطنه وظاهره، فهو لأجل التعلق بدأ أخر به، بدأ عن موضوع الإيمان وتكلم عنه والإيمان بالقرآن وكيف يكون شيء من ذلك، ثم بدأ عن مسألة التأثر بالقرآن وتلاوة القرآن والعمل به وما يتعلق بذلك وأثره على القلوب والسلوك وشيء من ذلك. الكتاب قلنا من تلف أخينا حبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حسين عبد الكريم. هذا عندنا ما يتعلق بالسادس من 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 المشروع اللي هو سلسلة كيف يحيي القرآن المسلمين، وهذا الكتاب بالذات تعنى له وتعب عليه، بل العلامة الشيخ الكريم راجح في تقديمه للكتاب أثنى على هذا الجزء بالذات وقال في لا نظير له أو لم يأتي أحد بمثله في هذا الكتاب، وعنوانه العمل بالقرآن الكريم ونوره على المجتمع. تكلم عن مسألة أهمية العمل بالقرآن، أن طريقة العمل وأنواع العمل بالقرآن، ثم كيف أثر هذا العمل على عموم المجتمع وآثاره على ذلك. كتاب كلام نفيس في الباب، الكتاب أيضا مستر الدالغثاني، عندنا الجزء الأخير عندنا أيضا، وهو بعنوان القرآن الكريم بين التحديات والواقع. هو ذكر ما كان يعترض به على القرآن، أي سواء في الجاهلية القديمة، سواء عند أهل الكتاب، سواء عند المنافقين، ثم كيف أثر ذلك على الجاهلية المعاصرة والواقع المعاصر. وهذا الواقع المعاصر جلى إلى أكثر من نصف الكتاب فيه صور كثيرة جدا من معارضة القرآن والواقع ليدل على ذلك. المقصود أنه جمعها وذكرها وذكر الأدواء والدواء في الباب، وفقه الله والكتاب، قلنا المجموعة كاملة 7 أجزاء لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حسين عبد الكريم، وكلها من إصدارات دار الغوثان للدراسات القرآنية بدمشق، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.